ثم جاءت البوسنة، ثم جاءت الشيشان مرة أخرى، ثم جاء الطالبان وقيام دار الإسلام والإمارة مرة أخرى وقتال المخالفين والنظام الدولي، والآن تأتينا الملاحم الكبرى إلى أفغانستان. 4 أيام كان فوق سرودي وجلال أباد، قبل أسبوعين كان فوق كابول، والآن الأمريكان ينشطون في الاستطلاع، وضعوا طائرات في طاجكستان. الشريط الآخر سمعته قضية الصراع بين النظام الدولي وسجلت بين النظام الدولي والمسلمين في أفغانستان. فنحن نتوقع ملاحم هنا ستكون حجة من الله أيضا على من يريد أن يجاهد يجاهد، والآن أحداث الانتفاضة حجة من الله سبحانه وتعالى على من يريد الجهاد أن يجاهد. الحدود الأردنية، القرى الأردنية تبعد عن المستوطنات الإسرائيلية. أنا بعرف كنت في الأردن لما كنا أيام الإخوان، كنا نطلع نتدرب في أغوار الأردن. القرى الأردنية بعدها عن المستوطنات اليهودية في بعض المواقع 2 كيلو وفي بعض المواقع 3 كيلو. ولات المستعمرة الصهيونية البحرية، المدينة الصهيونية البحرية، والعقبة يفصل بينهم سلك شائك. ولو أراد المسلمون أن يقفزوا من فوق السلك الشائك دخلوا في الانتفاضة، بس أهل العقبة لو أرادوا يدخلوا في الانتفاضة يعبروها. أهل جنوب لبنان للأسف راية المسلمين ورايات البطولة للمسلمين آلت إلى حزب الله الشيعي الآن. الآن أيهما أكثر جدوى وأكثر مكان في صدور المسلمين، سفر الحوالي ولا حسين نصر الله رئيس حزب الله ولا سلمان العوض؟ أيهما أشد مكان، حزب الله ولا صحوة الجزيرة ولا الأخوان المسلمين في سوريا؟ الآن أصبح حزب الله الشيعي في مكانة الريادة للمسلمين، حتى أنه يتصلوا فيه من الأردن من لبنان. لما أخذوا الأسير الإسرائيلي يتصلوا أمهات الأسرى من الأردن تقول له ابني أمانة عنقك، يقول له أنا مسؤول عن كل المسلمين، لست مسؤول عن أسرى لبنان، أنا مسؤول عن كل المسلمين. فهم؟ هذا من الطمات التي تمهد للدجال الآن وخروجه. فوين الصحوة؟ وين الأفغان العرب؟ وين المجاهدين؟ وين الناس؟ وين سفر؟ وين سلمان؟ ناهيك بقى عن أني أقول لك، تصور على هذا الأثر الجميل اللي هقول لك يا، وقل لي كيف موقعه في نفوس المسلمين. رابين المقتول ذاك لما كان ينادي في العدل في الاعتدال اليهودي، أثناء التطبيع أفتى ابن باز بجواز التطبيع، وناقش كل الدنيا، وناقش الشيخ القرضاوي بجواز التطبيع، وأصر على رأيه إلى أن مات وهو يرى التطبيع، والسلام مع اليهود. هذا الكلام بلغ رابين. رابين خرج في مؤتمر صحفي وجنبه بيريزا دكتور العمل الإسرائيلي، قال نحن نثني على هذا الشيخ الجليل المعتدل ابن باز الذي ينصح المسلمين بجواز التطبيع مع اليهود، وننصح شباب الإسلام. هذا رابين صار ينصح شباب الإسلام بأن يتبعوا رأي هذا الشيخ الجليل ولا يتبعوا آراء المتطرفين من أمثال مشايخ حزب الله. فهمت؟ الله عليك، لما المسلم العادي في الشارع العادي، المسلم التركي والفلبيني والبنغلاديشي والشامي والمصري، يسمع أن رابين سب حزب الله وحسين نصر الله وأثنى على ابن باز، إيش يقع في نفسه؟ إيش يقع في نفسه؟ يقع في نفسه قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا اللي يقع في نفسه، لن يقرأ في القرآن. ويقع في نفسه أن الشيخ اتبع ملة اليهود في قضية التطبيع، وأن حزب الله هو الذي يحمل راية الجهاد والإسلام. ولذلك يوم قانا أنا كنت في اسطنبول، يوم مجزرة قانا كنت في اسطنبول، فخرجت مظاهرة ب3 ملايين متظاهر في اسطنبول، أحرقوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية ونادوا بحياة حزب الله، ورفعوا صور الخميني وصور حسين نصر الله وصور الشيعة، كانوا ما فهمانين إيش الفوارق، فهمانين هذا إسلام وهذه. كيف تقول لما تجد أنت المسلمين يقولوا أتاترك ويقولوا أربكان ويقولوا كذا، وتجد رئيس إيران رفسنجاني رفض زيارة اسطنبول إلا أن يلغي الأتراك من البروتوكول، وضع إقليم من الزهور على قبر أتاترك، قال أنا ما أزور قبر أتاترك الذي ألغى الخلافة العثمانية وألغى الإسلام وجاء بالعلمانية، ما أزور قبره. واضطروا الأتراك أن يتنازلوا عن هذا المأزم مصالح تركيا الاقتصادية في إيران، وزاروا مزار قبر أتاترك، في حين أجد كل ملوك المسلمين البارحة المؤتمر القمة الإسلامي انتهى، أنهى أعماله البارحة بقرارين، واحد يلغي الآخر. قال نرجو من الدول العربية التي لها تطبيع مع إسرائيل أن تلغي التطبيع. والمادة الأخيرة في قرارات مؤتمر القمة الإسلامي في قطر، قال قرارات المؤتمر هي نصائح غير ملزمة للحكومة. 52 دولة اجتمعت البارحة في قطر ظلت ماشية، وقطر ما أغلقت المكتب الصهيوني إلا 5 دقائق قبل المؤتمر، وأظن يرجعوا يفتحوا، وإن ما فتحوا أعلن أنتهى الأمور مفتوحة سرا، وظل قطر يباع لإسرائيل، والقضية فايت إفراط تعرفونها. فهذا عن الانتفاضة الذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتحول الانتفاضة إلى انتفاضة الشعوب الإسلامية ضد المرتدين حتى نعرف نجاهد، وإذا بردوها حتبرد حتى تقوم في مرحلة أخرى والله أعلم. طيب نكون بذلك والله أعلم، قد يعني عملنا هيك جولة للأسف مرتجلة، ما كان فيها أي وثائق ولا أي حدادات ولا نصوص ولا آيات، يعني منظر مع أنه في شواهد كثيرة جدا من الآيات ومن الأحاديث ومن أقوال السلف على كل هذا الكلام الذي قلته، وأكتفي بما حضرني من الذاكرة، وأعود فأذكر يعني بجملة من الأشياء هكذا بجملة العجالة. أول شيء أريد أن أؤكد تأكيدا شديدا جدا على قضية علاقة بالنسبة لشباب الجزيرة، على قضية علاقة السمع بالعقل بالإيمان. يا أخي الفاضل، شباب الجزيرة وطلبة العلم في الجزيرة بل وبعض علماء الصحابة في الجزيرة تعرضوا لعملية تنويم مغناطيسي شرعي لمدة سنوات طويلة جدا، فعلى نحن أحسن من غيرنا، وعلى الشيوخ أبخص، وعلى المدرسة هذه الأخبار العجيبة اللي طلعوا فيها، فأغلقوا على أنفسهم ومشت الحضارة ومشى الجهاد ومشت الثورات ومشت الدنيا أشواط واسعة، إلى أن صحوا وقد فرعت طبول الحرب بلاد، ودخل الأمريكان فوق، وتناقض الواقع مع الفقه الذي حملوه، وأصبحوا في حال يعني سخارة وما هم بسخارة. وقسم من الناس أعرض عن كل هذه القضية واعتبر كأن شيئا لم يكن، وقسم مثل حكايتكم أنعم الله عليه فسافر وهاجر وسمع وتفتح. فلا بد أن تحملوا هذه الأمور إلى أخوانكم، وتبدأوا بدعوة مريرة لإيقاظ هؤلاء الناس من النوم الذي فيه. أذكر أيام حرب الخليج كانوا في القرار في إذاعة لندن، قال إنه سقوط في العنوان، يقول سقوط صاروخ سكود على البحرين هز المنامة، عاصمة البحرين. قال فعلا هو هز المنامة، الناس نايمة، الناس نايمة، ما صحت إلا على البوارج الأمريكية وعلى المصائب. الآن الشباب يتحرك، حادثة نصف السفينة الأخيرة هذه في اليمن بادرة من أعظم ما كنت سألتني عن الانتفاضة، ما سألتني عن اليمن. اليمن الآن على بوادر أن ينفجر فيها الجهاد، دخلها الآن ما بين 3600 رقم 3000. في البارحة قبض على مجموعة في الكويت من الأخوة الكويتيين، تصور كويتيين معهم 160 كيلو متفجرات وخمس قنابل، ومعهم أخ شمال إفريقي قبض عليه بعدين في قطر وسلم للكويت. في حركة حيوية، في حركة حيوية، فلازم ينتهزوا هذه الفرصة وتوقظوا الناس. فهم؟ إلى الآن الشيخ أسامة جزاه الله الخير على ما قدم بمدى 4 سنوات، باعتبر تجاوب أهل الجزيرة وقيامه وقيام أمثاله حج من الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد، ما لحق به يعتبر قليل جدا، من تجاوب مع نداءاته يعتبر قليل جدا. سلاح في الجزيرة موجود، سلاح في اليمن موجود جدا. القضية بدها شوية عزيمة، الناس تطلب الشهادة، اطلبوها في الخريط، اطلبوها في الديار المقدسة، ليه تطلبوها في آخر الدنيا؟ فأريد أن أذكر شباب الجزيرة وشباب الصحابة بأنه يراجعوا أفكارهم، علاقة السمع بالعقل والإيمان. إذا سمعت أن الذين يكتمون ما أنزلنا ثم وقع في نفسك أن الشيخ الفلاني كتم ما أنزلنا، ما تتهيب أن تجعل داخل في هذه الآية وتعمل لنفسك قداسات؟ فهم؟ ما تعمل، مو أنتوا قلتوا هذه المبادئ اللي يسموها سلفية، نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، وما أدري إيش هذه المقولات كلها، لماذا لا تطبقوا على هذا الواقع؟ حقيقة الأمر أن حكومتكم مرتدة عميلة لليهود والنصارى، مثل حكام باقي دول المسلمين، لا تفرق عنها في شيء. حكومتكم معطلة للحكم بما أنزل الله، مثل باقي البلاد، فقط عملت رتوش من الأحكام الشرعية خدعت الناس بها والآن انكشفت. علماءكم وقعوا في النفاق مثل شيوخ الأزهر، مثل البوطي، مثل علماء باقي البلاد، لا يختلف عنهم في شيء. صحوتكم نايمة متخلفة جدا جدا، منكفئة فيها سلبيات ذهبت بما كان فيها من الخير ولم تترك لها أثر، فتحاولوا تدفعوهم وتتحركوا. ثم لا يقول أحد أنه لأن هذه النقطة نسيتها وأذكرها الآن، طيب ليش ما بهاجر سلمان، طيب ليش ما بهاجر فلان، طيب ليش ما يقول علان، أنت مالك وماله يعني، هل أوقر الله لك الجهاد إذا تحرك سلمان وسفر فقط؟ افرض أنه عاجز، افرض أنه خائف، افرض أنه عنده برنامج طويل المدى يريد أن يعمله، الله أعلم، افرض أنه رجل عنده إعداد خاص به بده يتحرك فيه، تسقط عنك الفريضة إذا ما تحرك فلان ولا تحرك علان. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أنت بلغت الحق فتحرك. الأمر الآخر الذي أريد أن أختم فيه هذه الشهادة الشريط، وهو دفاع عن نفسي ومبادئي وكتاباتي التي دخلت الجزيرة من ألسنة السوء وقالة السوء التي وقع بها كثير من الأخوة تجاهي وتجاه ما أكتب، لسبب بسيط أنني اقتحمت عليهم باب هذه المقدسات التي وضعوها، مسألة العلماء. فأنا خلاصة رأيي في العلماء أسقطها وألخصها بثلاثة كلمات: أرى أن العلماء، علماء الجزيرة الرسميين الذين وقفوا مع الحكومة، وقفوا مع الصائل، هم جزء من الصائل، وقعوا بعمل من أعمال الكفر وعمل من أعمال النفاق، وهذا قد يتلبس به المسلم دون أن يخرج من الملة. أرى أن هؤلاء العلماء غالبيتهم من ثبت له من السابقة في العلم والدعوة والجهاد والزهد والصلاح له مخرج، ولا يكفر بهذا يعني كما قال البعض، له مخرج بالتأويل أو بالخوف أو بالاستضعاف. هذا المخرج لا يحرم علينا أن نقول أنهم وقعوا بالمعاصي ووقعوا في القضية، فكل إنسان يؤخذ من الكلام ويرد ويوصف بما وصفه به القرآن والسنة في مثل هذه الحالة. فأريد أن يعرف، في حين أن البعض قد يكون كفر، الله أعلم، قد يكون كفر وقد يكون نقض إيمانه وقد يكون وقع تحت طائلة فتوى ابن تيمية وغيره، ولكن ليس لدي أنا ولا الأخوة هنا من الأدلة وقضية الحج والحوار وإقامته والمستوى القضاء أن نسقط هذه الأحكام. الأمر الآخر، أقول لا أنصح الشباب بإني يدخل الباب من باب كفر ولا ما كفر، كفر ولا ما كفر، أنت قيم العمل بنفسه وحاول ترد وتسقط هذه الشريعة بحيث تقود الناس إلى ما هو صحيح، لا تشغل نفسك. بوابة الكفر والتكفير من أشنع ما ابتلي به الجهل، حتى من أراد أن يقطع الطريق علي وعلى غيري يقول يكفر فما يعود أحد يسمع، علما أن نحن ما كفرنا أحد من هؤلاء ولا من غيرهم. فهذا ما حضر مني، مع أنه في أشياء كثيرة كنت أريد أن أقولها للأخوة في مثل هذه الجلسة، وأنصحهم فقط بالتثبت والتبين، وأنه يسمعوا ويأخذوا بالمقدمة اللي قلتها، قضية إسلام الصحابي عامر بن الطفيل لما قال إنك رجل لبيب، اسمع واسألوا مراجعكم واسألوا علمائكم، وأعتذر مرة أخرى من رموز الصحابة وتلاميذهم على تناول النقد بهذه الجدية والصراحة، وأذكر بقضية أنه ما هذا إلا من أجل يعني بسبب الحب والوفاء والخير وما نرجوه منهم، وأرجع أعتذر عن بعض القضايا، يعني ليس عذر هو، ولكن أقول لك أنا لست معتذر عن قناعاتي في العلماء، هذا مبدأ عندي ودعوة وسببت لي مصائب كثيرة أنا متمسك بها، ولكن حصل هناك مني أحيانا بعض الخروج عن الطوق في الحوار نتيجة أنه نحن جماعة على إنجاز التعبير سوار، عشنا الجهاد من 20 سنة، وواحدنا نسأل الله القبول دفع مستقبله وحياته وأهله ومصائبه في كل هذا، ثم يأتي في يد العالم الفلاني يعني يفتي بقتل أخوانه يفتي، فأحيانا ببشريته يخرج عن الطور فتنزلق كلمة ولا تخرج ما يمكن أن يسمى شتيمة ولا قضية، فإذا حصلت فهي أنا أراها جائزة وحلال وحق مشروع، ولكن أراها بنفس الوقت خطأ لأنها صدت كثير من الناس عن سماع الحق، فأعتذر عنها، والآن يعني نحاول قدر الإمكان أن نضبط هذه المسألة، ولكن والله قلت لك هناك أشياء ما تحسنها. في آخر جلسة هذه أضرب لك مثال حتى يتفهم الأخوة لماذا واحد ما يخرج عن طوره أحيانا ويزلق هكذا بكلمة شديدة. في محاضرة في معسكر خلدن حدثتهم عن تفسير آية الشعراء، هذه في سورة الشعراء، وجبت لهم الآيات والأحاديث والأدلة والوثائق، محاضرة علمية 3-4 ساعة مسجلة عندك هنا قيمة جدا، ومع ذلك خرج علي واحد من الأخوة يقول يا أخي الشيخ ابن عثيمين معذور لأنه يقول عن نفسه خواف، فلازم نعذره بإني خواف. نعم، بل بس أنا أقول لك لأنه حصل، لأنه شاعت في الناس، فقط أبرره، يعني أقول له لماذا حصل هذا الموقف، كلام علمي متسلسل وبصورة طبيعية، فقال لي خواف. فقلت له نعم، أنا حدثني بعض طلبة العلم وبعض الناس من المعارضة السعودية، قال ذهبنا للشيخ ابن عثيمين فلما أحرجناه في الكلام مع أنه يطرد ناس من بابه وما يقبل الحوار في هذه الأشياء، قال لهم أنا بعرف هذا الكلام صحيح ولكن أنا رجل بروق، وسمعت بأكثر من رواية أنه يعني يقول على نفسه من الخوف، فهو الذي جاء بها مش أنا الذي جئت بها، فكل الذي بدر مني بعد ما تقول له آيات وأحاديث وكذا يقول لك اعذر الشيخ لأن الشيخ زروق. قلت له يا أخي إذا في شيخ زروق ممكن أن يكون الحل أنك تهدي باكتين بنبرز وتقول له روح البيت، ما تجعله شيخ الإسلام. فترك الشباب كل المحاضرة اللي مليئة بالأدلة العلمية والشرائع وكذا، وخرجت الشائعة في كل أفغانستان أن أبو مصعب يقول، أبو مصعب يقول لازم نعطي المشايخ باكتين بنبرز. فهو أنا أقول بعد هذه النتيجة، أقول فعلا كان من الخطأ أني أنا أقول هذه القضية، ولكن قلت له من الذي جاب سيرة البنبرز وسيرة الزروق؟ مش أنت اللي جبت القضية، أنا بقول لك. قلت له أنا أعرف أنه من أعذار أهل السنة في عدم إنزال الكفر العين العذر بالجهل، العذر بالإكراه، العذر انتفاءية القلب، العذر في إيش الرابعة، الجهل والإكراه والتأويل. فقلت له أنا ما بعرف من أعذار أهل السنة زروق، هي ليست من أعذار أهل السنة إن واحد يقول على حاله أن أعطيه حكم لوحده. فأنت جبت لي إياها بطريقة استفزازية، لماذا أقول أنا يعني الحمد لله الآن الأمور أصبحت أهدى بكثير من القضايا، نحن يا ابن الحلال دفعنا مستقبلنا ونعيش قضايا الإسلام ونعيش مصيبتها. اذكر قول أبي بكر لما قال له تنفضوا عن رسول الله، واذكر قول الصحابي الآخر لما وجد واحد يتهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أعلمني بما في بطن ناقتي أعلم أنك رسول الله، فقال له الصحابي نزلت على ناقتك ففي بطنها منك سخر. فأخذت القضية أنه لما بيجي الإنسان بشر، ونحن نعيش هذه المعركة بكل أركان، عايشين مع الأخبار، عايشين عم نقاتل في الصباح، عم نكتب في المساء، فبيجيني واحد بكل هذه القضية، فهذه ستجدها عند ابن تيمية. قال ابن القيم مش عذر أقول لك يعني دفاعا عن التعصب والكلام والإيه، ولكن ابن القيم قال لولا أن الإمام يقصد ابن تيمية كان حاد الطبع لوسع فقهه الأمة، كان أفقه من الإمام أحمد، ولكن حد طبعه أقول معتذرا عني وعن كل أصحاب هذه المدرسة، لا يمكن للإنسان أن يكون في عنده شيء من الإخلاص، شيء من الحرقة، شيء من التضحية، شيء من الإحساس، شيء من العواطف، شيء من عيش الواقع، إلا أن يكون محروق، وإلا لازم يكون بليد حتى يستطيع أن يتحمل كل هذا وما يطلع منه في قضية. ولكن هي تخرج من كل الناس، مصيبتنا نحن أننا أمامي مسجل، تخرج فتسجل فيقول لك قال فلان. فأنا أوصي نفسي وأوصي الأخوة أنه يضبطوا قدر الإمكان هذه القضايا اللي ممكن تجرح شعور الناس حتى تصل هذه الدعوة، فلا تكون حائل بيننا وبين الآخرين. وأرجو أنه إذا واحد فلتت معه العيارات شوي طلعت، فكمان يكون في عذر بالمقابل أنه هذا غضب لدين الله شطحت فيه شطحة، فما يجعل في ذلك يعني حائل بيننا وبين هذه الدعوة. نحن ندعوهم إلى كلام كثير جدا، أنه ليست رسالة قضية العلماء، هي أمامك الآن 5 أشرطة 6 أشرطة فيها 9 ساعات كلام، يمكن فيها ساعة في العلماء ولا ساعة ونص، والباقي فيه 20 موضوع. هي أمامك أشرطة الفيديو الآن 18 ساعة، الأشرطة دي كان عندي مجموعة حرب المستضعفين 32 شريط، ممكن فيها في العلماء 4 ساعة. فنحن أصبح هذا الموضوع حائل بيننا وبين الناس، فأنا أطالب الأخوة بالإنصاف يعني، ورحم الله امرئ أن ذب عن عبد أخي. بسم الله نتابع. تقريبا انتهينا من عرض أسئلة الأخوة، فقط أريد استغلال الجزء الفارغ الباقي من الشريف في أمر ألفت إلى نظر الأخوة، وهي أن مسألة الحديث في الحكومة السعودية والحديث في علماء الجزيرة وموقفهم معها وموقفهم مع الصائر ليس موضوع خاص بنا حتى يقال أن فلان يتكلم في هذا الموضوع فيكون حائل بيننا وبين الناس. الآن سأأتي ببعض الوثائق وهي كثيرة، فقط أخذ منها جزء من الوثائق اللي أصدرت الحركة الإسلامية للإصلاح اللي مسؤول عنها الدكتور سعد الفقيه. أخذ بعض المقتطفات من حديثه مع العلماء خاصة مع الشيخ بن باز، وعندي هيئة وثائق من هيئة النصيحة والإصلاح مكتب لندن، وهي النشرات التي كانت تصدر عن الشيخ أسامة بن لادن، وعندي البيان رقم 10 والبيان رقم 11 والبيان رقم 12، وهي رسائل متعلقة في موضوع العلماء. الأولى بعنوان المجلس الأعلى للدرار يتكلم عن مجلس شك من بعض العلماء في الجزيرة، والثانية من 4 صفحات رسالة مفتوحة إلى الشيخ بن باز في بكلام فتوى بالصلح مع اليهود، والبيان رقم 12 للشيخ أسامة بن لادن أيضا باسم الرسالة الثانية إلى الشيخ عبد العزيز بن باز. سأنقل فيها بعض المقتطفات حتى أقول أن هذا الفكر أو هذه الطريقة في حوار العلماء وكشف ما هم عليه من النفاق للحكومة ليس مقتصر علي ولا على بعض الأخوة من غير الجزيرة، وإنما تحدث به رؤوس من الجزيرة من أمثال الأخوة في المعارضة السعودية في لندن أو الشيخ أسامة نفسه. سأقرأ بعض المقتطفات فقط أنهي فيها الشريط، وأريد من الأخوة أن ينتبهوا لأمرين اثنين في قراءة هذه المقتطفات. الأمر الأول أن بمثل هذه الوثائق تسقط دعوة أن المشايخ والشيخ بن باز والشيخ الناسين ومن معهم مجلس كبار العلماء وغيره لا يعرفون شيء عن الواقع وأنه مدلس عليهم. الحقيقة مثل هذه الوثائق وغيرها كثير وزيارات بعض طلبة العلم تثبت أن المشايخ يعرفون تماما الواقع وقامت عليهم الحجة بمعرفة الواقع، ولا يمكن نسب الجهل بالواقع إليهم إلا من إنسان لا يعرف الواقع وأنه يجادل عنهم بالباطل. النقطة الثانية أن الأخوة وخاصة الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله وصل إلى تقريبا نفس فحوى الخطاب الذي تكلمنا فيه مع هؤلاء العلماء كما سيشفت الوثيقة، وكل واحد يتكلم بأسلوبه وبطريقته، ولكن حقيقة القناعة بهم أصبحت شبه يعني متطابقة عند الجميع. سأبدأ فقط بقراءة قصيرة من عند الدكتور سعد الفقي، ثم أختم الشريط إن شاء الله تعالى يكفي الوقت في قراءة في بعض مقالات أو منشورات صادرة عن الشيخ أسامة بن لادن. هنا عندي في كتاب بعنوان في مواجهة آل سعود وسائق الحركة الإسلامية للإصلاح، وهي إنجاز من رمضان 1916 إلى رمضان 1416 إلى 1418 الصفحة 124 النشرة رقم 24 والصادرة بتاريخ 12 ربيع الثاني 1417 الموافق 26 أغسطس 1996. يقول صدرت هذه النشرة بعد نشر جريدة المسلمون لمقابلة مع الشيخ محمد بن عثيمين بعنوان الآن عنوان المقالة الشيخ بن عثيمين أجوبة تثير أسئلة. يقول في مقابلة مع جريدة المسلمون العدد 602 الصادر بتاريخ 2/4/1417 سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن قضية طاعة ولي الأمر وقضية البيعة، ونشرت الجريدة أجوبة منسوبة للشيخ حول تلك الأسئلة، ونظرا لخطورة تلك الأجوبة وكونها صادرة عن شيخ يأخذ عنه كثير من الناس كان لابد من البيان والإشارة إلى ما جاء مما يجب التنبيه إليه، فإن البيان واجب كذا إلى آخره. يقول قال الشيخ في معرض رده على سؤال حول طاعة ولي الأمر، الآن كلام ابن عثيمين نقلوه، يقول ابن عثيمين وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر فهل يعني ذلك أن نوبر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد؟ لاحظ أعيد، وإذا فرضنا، يقول ابن عثيمين وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر فهل يعني ذلك أن نوبر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال؟ لا شك أنه من الخطأ. المصلحة التي تحصل غير موجودة في هذا الطريق، المصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق، بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة، لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاد وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند أحد، ما الذي يكون؟ هل تغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب، بل العكس، يحدث الشر والفوضى والفساد ولا تستقيم الأمور. والإنسان يجب أن ينظر أولا بعين الشرع، ولا ينظر أيضا إلى الشرع بعين عوراء، ينظر إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجب أن يجمع بين النصوص. يقول الدكتور سعد هنا في التعليق على هذه النشرة، والسؤال الموجه للشيخ هنا، هل كلامك هنا يا فضيلة الشيخ بمثابة فتية بمعنى أنه توقيع عن الله، أم هو لغو وحديث مجالس؟ وإذا كان بمثابة فتية فهل بني هذا الكلام على منهج شرعي أعمل فيه الفهم الصحيح للنصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة، أم هو قول بالرأي والعقل والمصلحة دون اعتبار للنصوص الشرعية؟ فإن كان مبنيا على نصوص شرعية فأين هذه النصوص التي لا تجيز توغير الصدور على الحاكم الكافر؟ بل أين هذه النصوص التي تجيز عدم توغير الصدور على الكفار حكاما ومحكومين وبغضهم في الله؟ فإن كان الشيخ مع ذلك يدعي أن كلامه مبني على دليل شرعي، فإن نطالبه بدليل واحد من الكتاب والسنة يؤيد ما ذهب إليه. ثم نوجه سؤالا آخر للشيخ، هو كيف يجد الشيخ لنفسه مساغا أن يخالف إجماع المسلمين؟ فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب الخروج على الإمام الكافر. لاحظ، ليس مجرد الجواز بل وجوب الخروج، والخروج يقصد به القتال وما شابهه، وهو أمر أكثر بكثير من مجرد إيغار الصدور. وسؤال آخر كذلك، هل يعتبر محمد صلى الله عليه وسلم مخطئا بين قوسين حاشاه حسب فتوى الشيخ، لأنه جعل منابذة الحاكم الكافر مشروعة في أحاديث صحيحة؟ ومن المعلوم أن المنابذة أعظم بكثير من إيغار الصدور. يقول هنا، أقفز على مقطع قصير، وأما في السؤال الآخر حول البيعة فقد قال الشيخ، الآن كلام الشيخ ابن عثيمين، لا شك أن هذا خاطئ، وإذا مات يقصد من لم يبايع الأمراء الموجودين في بلاد الدول الإسلامية الآن، فإنه يموت ميتة جاهلية، لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحد. والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموما فمن كان ولي أمر في منطقة فهو ولي أمرها. لاحظ، من كان ولي أمر في منطقة فهو ولي أمرها، وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال لكان الناس الآن ليس لهم خليفة، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية. ومن يقول بهذا؟ الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة وبني أمية في الشام وكذلك في اليمن أناس وفي مصر أناس، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هم فيه ويبايعونه ويدعونه بأمير المؤمنين، ولا أحد ينكر ذلك. فهذا شف لعصى المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم. يعلق الدكتور سعد ويقول: وهذا الكلام ينبني عليه عدة أسئلة. السؤال الأول: هل يعني كلام الشيخ أن كل الحكام الذين تحت سلطتهم مسلمين أمراء للمؤمنين تجب بيعتهم، ومن لم يبيعهم مات ميتة جاهلية؟ وهل يعني هذا أن بيعة بناظير بوتق واجب على المسلمين في باكستان، وبيعة سوهارتو واجب على المسلمين في إندونيسيا، وبيعة القذافي واجب على المسلمين في ليبيا؟ وهل سيموت المسلمون في تلك البلاد ميتة جاهلية إذا لم يبايعوا؟ وماذا عن صدام حسين؟ هل هو أمير المؤمنين لأهل العراق؟ وهل بيعته واجبة؟ وإذا كان أميرا للمؤمنين لقومه، فهل يعني ذلك أن دعم آل سعود للمعارضة العراقية وتوفير الدعاية والإعلام لهم وتزويدهم بالإذاعات والأموال والسلاح تحريش على أمير من أمراء المؤمنين؟ بل دعنا نذهب أبعد من ذلك، هل يعتبر نتنياهو أميرا للمؤمنين في فلسطين؟ وهل يعتبر جون ميجر أميرا للمؤمنين في بريطانيا، وكلينتون أميرا للمؤمنين في أمريكا؟ وما هو حكم المسلمين الذين يعيشون هناك إذا لم يبايعوا؟ هل سيموتون ميتة جاهلية؟ وإذا كان الجواب بالنفي بمعنى أن البيعة ليست واجبة على المسلمين تحت سلطة بوتو وسوهارتو وصدام حسين ولا رفسنجاني في إيران ولا نتنياهو ولا كلينتون، فما هو الأساس الشرعي الذي جعل البيعة واجبة على أهل بلد دون سواهم؟ إلى آخره. استمر الدكتور في التهكم على هذا الكلام الغير مسؤول إلى أن يقول، وفي معرض جوابه يقصد ابن عثيمين عن قضية البيعة، قال الشيخ: ثم أنه إذا بيع الإنسان بالإمرة على بلد من البلاد ثم جعل له ولي عهد فهو ولي عهده من بعده، إذا انتهت ولاية الأول صار الثاني ولي أمر بدون مبايعة، ولا يصلح الناس إلا هذا. لو قلنا أن ولي العهد ليست له ولاية عهد حتى يبايع من جديد صارت فوضى، لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس من أجل أن تفترق جماعة المسلمين، ويحصل التحريش الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. ثم يعلق الدكتور سعد يقول: والسؤال مرة أخرى: ما هو دليل الشيخ على أن بيعة ولي العهد تعطيه ولاية من بعد انتهاء ولاية الأول دون مبايعة؟ وهل أخطأ الصحابة حين بايعوا عمر رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر؟ إلى آخره. الشاهد في الموضوع يعني جملة من التهكمات هنا على هذا الكلام الغير مستند لأي دليل شرعي. يتساءل هنا عن أشياء متعلقة في ولاية الأمور والحديث في أشراط الساعة إلى آخره، إلى أن يقول: على كل حال، ويجب أن يعلم الشيخ أنه أثار أسئلة كثيرة من الأسئلة التي أجاب عنها، وأنه صنع فتنة خطيرة بهذه الأجوبة الخطيرة، ولا فتنة أعظم من الحيدة عن الكتاب والسنة والنصوص الشرعية ودلالاتها الصحيحة بحجة الرأي والعقل والمصلحة. وثم يقول: على كل حال، كانت هذه مجرد أسئلة واستفسارات، لم يخرج كل ما عنده في دحض هذه القضية، نظرا للمكان التي للشيخ وهيبة المعارضة وغيره من أن يدخل في مثل هذا الصدام، ومع ذلك أتى بكلامه ونقضه وتهكم عليه بهذا الأسلوب. وهذا من البدايات التي بدأ أهل الجزيرة يتململون بها تجاه هذه المؤسسة الطاغوتية التي صنعها آل سعود. الآن عندي نشرة أخرى في تاريخ بعد ذلك في ذي الحجة 1419، نشرة أسبوعية تصدر عن حركة الإسلام الإصلاح أيضا للدكتور سعد، بعنوان: رسالة مفتوحة إلى الشيخ ابن باز. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الشيخ في ابتلاءه في قضية العلم وجلوسه في مكان الفتوى، ثم يقول له: ابتلاك الله سبحانه وتعالى بعلم، ثم ابتلاك بأن سهل لك سبل العيش ووسع لك في الرزق ومد لك في العمر. يقول: يا سماحة الشيخ، يقول الدكتور سعد هنا في النشرة هذه: يا سماحة الشيخ، مثلك ليس المعلم عظم تلك المسؤولية وخطورة ذلك البلاء، ومثلك لا يخفى عليه معنى قوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالعالم يستحق اللعنة من الله ومن اللاعنين إذا فتن الحق حتى لو كان من أحد العلماء، فكيف إذا كان متبوئا لمنصب الفتية وممكنا من وسائل التبليغ والإعلام؟ وكان من عظم تلك الجريمة أنه لا يكفيها مجرد التوبة منها واستكمال شروط التوبة الواردة في الذنوب الأخرى، بل إن العالم لا يسلم من اللعنة لعنة الكتمان إلا إذا أدى ما جاء في الآية التي تتلو السابقة، وهي قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد من الإصلاح والتبيين وإرشاد من تسبب العالم بضلالهم إلى الحق الصحيح. اسمح لنا يا سماحة الشيخ أن نستعرض سجلكم خلال السنين الماضية في قضية البلاغ. لاحظ الآن هذه اللهجة، شوف الرقة في اللي قبلها وهذه بعد عدة أشهر كيف بدأ الكلب يطفح قليلا. يقول الدكتور سعد هنا في استعراض تجل الشيخ: لقد صدر عنكم أقوال كثيرة تزكون فيها الدولة وتصفونها بأحسن الأوصاف الشرعية، رغم أنكم على اطلاع كامل وتفصيلي على ما يجري في البلد وكل تفاصيل المخالفات الشرعية التي يرتكبها النظام على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد المتنفذين، بل إنكم كما يعرف القريبون منكم أعلم بكثير ممن يدعون أنهم على علم بما يجري، لأن معظم أهل الإصلاح يوصلون ما عندهم من أخبار ومعلومات وملاحظات ونصائح إليكم. ولقد شهدنا شخصيا جلسات كثيرة بسط فيها الواقع لكم بشكل تفصيلي ليس فيه مواردة، بل إننا نستطيع أن نقول أن الحجة قد أقيمت عليكم وأن الذمة قد برئت معكم من قبل عدد كبير من المشايخ وأساتذة الجامعات والمصلحين، وإن إقامة الحجة في بيان الواقع على التفصيل لكم قد حصل مرارا وتكرارا من قبل أناس تثقون بهم وتأخذون بحديثهم، ولا أدل على ذلك من مذكرة النصيحة التي قد قدمت لكم وراجعتها اللجنة الخماسية وهيئة كبار العلماء وأنتم ترأسون تلك الجهتين، ولا يجادل أحد أن تلك المذكرة حجة على من قرأها، ونحسب أنه لا يسعكم الاعتذار بحجة أنكم لا تتعرفون إلا على ما يطلعكم النظام عليه، بل أنتم على دراية تفصيلية بالأوضاع ومتابعة إجبارية أجبركم عليها عدد كبير من الدعاة والمصلحين وطلبة العلم، ولذلك فلربما ترتكبون خطأ عظيما ومنزلقا خطيرا حين تزكون الدولة هذه التزكية وأنتم تعلمون حالها، وتعلمون كذلك من خلال اطلاعكم الشرعي خطورة مثل هذا العمل، فمثلكم ليس غريبا على مؤلفات وأقوال علماء الدعوة وخاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا كنتم تعلمون يقينا أن النظام يحكم بغير ما أنزل الله رغم تكرار التنبيه والنصيحة، فما هو موقفكم من قول محمد بن عبد الوهاب عن أولئك الذين يزكون من يحكم بغير ما أنزل الله؟ قال رحمه الله، القول الآن نقل لمحمد بن عبد الوهاب: إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا وهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم، لاحظ قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن جادل عنهم عن الحكام أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ينقلهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكسيرهم. يقول المصدر الرسائل الشخصية 188. يتابع الدكتور سعد: فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكيف بمن يصفهم يحسن أوصاف الإسلام ويزكي دولتهم ونظامهم ويحمل على من أنكر عليهم؟ وأنتم يا سماحة الشيخ تعلمون يقينا أن النظام قد فرض الرضا فرضا على الناس وأقام له الصروح العافية ودعمه بخزينة الدولة وجعل اقتصاد الدولة قائما عليه، وتعلمون يقينا أن النظام يوالي الكفار ويدعمهم وينصرهم ويستنصر بهم ويمكن لهم وينفذ مخططاتهم ويتآمر معهم ضد المسلمين، وتعلمون يقينا أن النظام يشجع الفساد الخلقي ويساهم في انتشاره من خلال الإعلام والتعليم ومن خلال دعم خلايا الفساد المحمية من قبل الأمراء ومن خلال تحجيم الدعوة وتعطيلها، وتعلمون يقينا ما يرتكبه النظام من جرائم ضد الدعاة وما يشنه من حرب عليهم سجنا وتشريدا وحصارا وإرهابا، بل إنكم من أعلم الناس بذلك لأنكم غالبا ما تكونون أول من يخبر عن حادث اعتقال أو مداهمة أو إيقاف، وتعلمون يقينا أشكال الظلم الواقع على الأفراد والجماعات والقبائل والعوائل من قبل النظام كنظام ومن قبل المتنفذين فيه كأفراد، لأن كثيرا من المظلومين غالبا ما يلوذون بكم ويكسبون لكم مستنجدين. ثم يقول الدكتور سعد يدخل في صلب الموضوع: إن مشكلتكم يا سماحة الشيخ ليست مجرد تزكية النظام، بل لقد اضطررتم للتناقض أكثر من مرة بسبب مدارات النظام، ومن أمثلة هذا التناقض الصريح فتوى تحريم الاستعانة بغير المسلمين التي وجهت لجمال عبد الناصر، والتي قلتم فيها أن الاستعانة لا تجوز حتى عند الضرورة، وكان ذلك هو النظام في تلك الفترة، يقصد النظام السعودي كان هواه أن يقال ذلك لعبد الناصر، ومرت السنين وانقلبت الصورة. يتابع فيقول: ومرت السنين وانقلبت الصورة، فلم تكتفوا بتجويز الاستعانة للضرورة بل اعتبرتموها واجبا وآثما من لم يعملها، وتكرر منكم تغيير الفتوى متابعة للحاكم في قضيتي أفغانستان واليمن، هذا فضلا عن قائمة الفتاوى الصادرة منكم تبعا لرغبة النظام وأولها خطوة استدعاء القوات، ثم بيان هيئة كبار العلماء ضد خطاب المطالب، وبيان الهيئة ضد مذكرة النصيحة، وبيان الهيئة ضد لجنة الدفاع، وبيان الهيئة في الأمر بتوقيف الشيخين سفر وسلمان من أجل حماية المجتمع من أخطائهم كما قلتم، والفتاوى الأخيرة التي جعلت الأمريكان من المعاهدين معصومي الدم، واعتبار قتلهم من أعظم أنواع الفساد في الأرض. ترى هل قرأتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يفتي بخلاف الكتاب والسنة موافقة لهوى السلطان؟ قال في الفتاوى، هذا ما أشرت إليه في الجزء 35، يقول ابن تيمية: ومتى ترك العالم معالمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. الفتاوى جزء 35 صفحة 372. يتابع الدكتور سعد يقول: إن كتمان العلم ليس هو كتمان الكتاب والسنة، فلا أحد يستطيع كتمان الكتاب والسنة، لكنه عدم إنزاله على الوجه الصحيح في النوازل التي يستوجب على العالم إنزال النصوص عليها. هذه الجريمة العظمى إذا اكتفى بالكتمان فقط، فكيف إذا خان الأمانة وكذب على الله حين يبلغ عنه غير ما أراد سبحانه في كتابه وسنة رسوله؟ فهؤلاء هم المقصودون بقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم يختم الدكتور سعد رسالته للشيخ بن باز يقول له: إن مشكلتكم يا سماحة ليست مجرد العجز، فالعاجز بإمكانه أن يعترف بعجزه ويقول ويستقيل ويخرج منها كفافا لكن مشكلتكم هي الوقوف بثقل وجدية ونشاط مع الباطل وتأييده بالكلمة والموقف والفتوى. يحدد الدكتور سعد أن مشكلة الشيخ هي الوقوف بثقل وجدية ونشاط مع الباطل وتأييده بالكلمة والموقف والفتوى. لقد آن الأوان ما دام في العمر بقية أن تسعوا لحسن الخاتم وطيب الذكر بعد أن تقوم بواجب الإصلاح والتبيين. هذا هو النشر العدد 155 الصادرة في شهر ذي الحجة الموافق لأبريل 1419 هجري. لاحظ في هذا الكلام يعني شبه التصريح بإنزال هذه الآيات في حاله، وإنزال كلام محمد بن عبد الوهاب في حاله، وإنزال كلام ابن تيمية في حاله، ثم تهمته مباشرة، مش تهمته، إثبات التهمة عليه بأن مشكلته هي الوقوف مع الباطل. فهذا من كلام أهل الجزيرة ومن المعارضة السعودية وليس من كلام أنه. الآن ما بقي من الشريط إلا قليل، فسأحاول أن أشير إلى كلام أختم أصول في بيان رقم 11 وبيان رقم 12. كنت أريد أن أقرأ كاملا وأنصح الأخوة أن أقرأ كاملا، إن شاء الله سأصور منه نصف وأوزع على المجاهدين هنا للتذكرة بها ولأهميته، ولكن لضيق ما بقي من الشريط سأخذ بعض المقتطفات من هذين البيانين. الآن أبدأ. يقول هنا البيان رقم 11: رسالة مفتوحة إلى الشيخ بن باز ببطلان فتواه في الصلح مع اليهود. سأقرأ هكذا بالتلخيص وبعض الأشياء بالنص فقط لقصر ما بقي من الشريط. يقول هنا: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا، ثم يذكر مقدمة في واجب ورثة الأنبياء وسلوك العلماء الصالحين، ثم يقول: فضيلة الشيخ لقد أردنا من ذكر ما سبق تذكيركم لواجب العلماء، والأغرب إلى أن يقول: والأغرب أن ذلك لم يتم بعلم منكم وسكوت فقط، بل مرر على ظهر فتاويكم ومواقفكم، ونحن سنذكركم فضيلة الشيخ ببعض هذه الفتاوى والمواقف التي قد لا تلقون لها بالا، مع أنها قد تهوي بها الأمة 70 خريفا في الضلال، كي تدركوا معنا ولو جانبا خطورة هذا الأمر. ثم يذكر ببعض فتاوي. الفتوى الأولى يذكر بالفساد والكفر الذي حصل في الدولة والربا إلى آخره في الصفحة الأولى وانتشار الربا، ثم يقول يذكر بأنه هو ما أنكر هذه المنكرات. في القضية الثانية يقول: وحينما علق الملك الصليب على صدره وظهر به أمام العالم صرحا مسرورا، تأولتم فعله وسوغتموه مع شناعته وقضاعته، رغم وضوح أن هذا الفعل كفر والظاهر من حال فعله الرضا والاختيار. ثم في المسألة الثالثة يذكره: لما قررت قوات التحالف الصليبية واليهودية الغازية في حرب الخليج يتواطأ مع النظام، يذكره بتسويره لهذا الأمر. في المسألة الرابعة يذكره: لما قام النظام السعودي بمساعدة الاشتراكية في اليمن، دعم ابن باز لهذه الفتوى. ثم يقول له خامسا: وحينما قرر النظام البطش للشيخ سلمان العودة وسفر الحوالي، اللذين صدعا بالحق وتحملا في الله الأذى استنظر منكم فتوى سوغ بها كل ما تعرض ويتعرض له الشيخان ومن معهما من دعاة ومشايخ وشباب الأمة من البطش والتنكيل. يذكر بموقف معهم، ثم يبدأ الشيخ أسامة بذكر بطلان الصلح مع اليهود إلى أن يقول يذكر بفتوى سابقة للشيخ بن باز يقول فيها إني أرى أنه لا يمكن الوصول إلى حل القضية الفلسطينية إلا باعتبار قضية إسلامية وجهاد اليهود جهادا إسلاميا وكلام الماضي. ثم يذكر الآن بهذه الفتوى التي هي عكس تلك نتيجة هوى الحكام الحاليين في قضية الصلح مع اليهود، ثم يذكر بأسلوب لطيف هنا في البيان 11 إن فتواكم هذه كانت تلبيسا على الناس لما فيها من إجمال مخل وتعميم مضل، فهي لا تصلح فتوى في حكم السلام المنصف فضلا عن هذا السلام المزيف مع اليهود. فهنا يفهم كلام الشيخ بأنه إجمال وتعميم مضل. ثم يذكره بواجب الفتوى وشروط الفتية إلى أن يقول له في الآخر إن الفتاوى السابقة لو صدرت عن غيركم لقيل بتعمد صاحبها ما تتضمنه من الباطل ويترتب عليها من آثار وأخطار، ولكنها لما صدرت منكم تعين أن يكون سبب الخلل فيها غير ذلك الأسباب التي لا ترجع إلى نقص علمكم الشرعي ولكن لعدم إدراك الحقيقة. هنا يعني سوغ أو بالأحرى التمس له عذر عدم إدراك الحقيقة. الآن يذكر فضيلة الشيخ لقد تقدمت لكم السن وقد كانت لكم أيدي بيضاء فاتقوا الله وابتعدوا عن هؤلاء الطواغيت والظلم الذين أعلنوا الحرب على الله ورسوله كذا. أريد أن أختصر هنا وأذهب إلى البيان رقم 12 لأنه مهم جدا، كنت أتمنى لو بقي في الشريط فصحى أقرأه عليكم كما قلت. يبدأ هنا البيان رقم 12 الرسالة الثانية إلى عبد العزيز بن باز. لاحظ الأولى كتب له فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، هنا يقول إلى الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله. ثم يتابع يقول ذكرناكم في الوثيقة رقم 11 ويذكره بما ذكره به، ثم يذكره بأن هذه الفتوى التي أصدرها تملك تسوق تمليك فلسطين لليهود إلى آخره، إلى أن يقول له في الآخر هذا الذي يهمني هنا مع أن كل الوثيقة مهمة، وإذا أردتم التأكد فما عليكم إلا مراجعة تلك الاتفاقيات حتى لا تقولوا بغير علم، فهي صريحة بالاعتراف كذا. بهذه الفتوى تثبتون وتصيبون بالإحباط أولئك الذين قدموا الآباء والأبناء والإخوان، إلى أن يقول خامسا إن ما بعد أن يقول فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، يقول إن ما يبعث على الخوف والقلق ليس مجرد صدور هذه الفتوى منكم، ولكن الأدهى أن هذه الفتوى صدرت بمقتضى منهج متبع من قبلكم في إصدار مثل هذه الفتوى. أهم ما يميزه أولا أنه ينطلق من مبدأ مجاراة حكام السوء في أهوائهم السياسية وموافقتهم على تصرفاتهم، ثانيا وفي سبيل ذلك يتعفف الأدلة ويلوي أعناق النصوص لتستجيب لتلك الرغبات، ثالثا وإذا لم تسعف النصوص القابلة لذلك في الواقع المعروض أهم الحكم بصورة يتوصل بها إلى الحكام لمرادهم، رابعا أنه قائم على الجهل بالواقع الذي هو مناط الحكم ولا تجوز الفتوى على جهل به، خامسا ولأنه منبني على رغبات الحاكم المتقلب فقد اتسم بكثير من التناقض إلى آخره. ثم يقول الشيخ أسامة أقوال لبعض العلماء يعتبر مثل هذه الأمور، يقول وهذا الكلام نقله من أعلام الموقعين، يقول هذا مما لا خلاف بين من يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر والله المستعان، إلى أن يقول في آخر الرسالة هنا كما نكرر دعوتنا لكم أيها الشيخ الخروج من خندق هؤلاء الحكام الذين سخروكم لخدمة أهوائهم وتكرسوا بكم ضد كل داعية ورموا بكم في وجه كل مصلح ونخوفكم الله. ثم يقول إلا أن مما يهون من هذا الأمر رغم عظمته أن الأمة بدأت تنصرف عن مثل هذه الفتوى الصادرة منكم كما دلت على ذلك أصوات الاستنكار والرفض التي ارتفعت ضد هذه الفتوى. ثم يقول له إلا أن هذا الإعراض عن فتواكم وإن كان يقلل من خطر ضلال الناس بها إلا أن ذلك لا يعفيكم من المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم في الجهل بالحق وبيانه، إلى أن يقول أيها الشيخ في ختام هذه الرسالة نقول لكم إذا أنتم لم تستطيعوا أن تتحملوا تبعات الجهر بالحق والصدع به ومناصرة أهله ضد هؤلاء الحكام فلا أقل من أن تتنحوا عن المناصب الرسمية التي لوثتكم بها هذا النظام وتهجروا أبواب هؤلاء السلاطين الذين باردوا الله للحرب حتى لا يصيبكم ما يصيبهم، والتزموا طريق النجاة الذي حدده صلى الله عليه وسلم، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي. وأخيرا نسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى كذا أن يقيض لهذه الأمة علماء ربانين صادقين وأئمة هداة مهتدين ومجاهدين صابرين محتسبين حتى تعود خير أمة أخرجت للناس. الشاهد كنت أتمنى لو كنت قرأت عليكم البيان بأكمله، فهذا نهج رأس من رؤوس الجهاد في الجزيرة الشيخ أسامة حفظه الله، وهذا كلامه الصريح الواضح اللي فيه يعني كل التهم اللي نحن قلناها، وفيه إثبات لهم أهل الجزيرة. وهذا الكلام كلام الدكتور سعد، وهو أحد رؤوس المعارضة السعودية، والاثنين من أبناء الجزيرة بلاد الحرمين التي اسمها سعودية هذه. فأريد أن أقول، والكلام كثير هذا المطبوع والمنشور، والآن في طلبة العلم من يأتينا من يتكلم بأكثر من هذا الكلام، ونقل لنا كلام شديد عن مصادمة طلاب العلم لهؤلاء المشايخ. فالحمد لله أن صرح هذه الأصنام التي أنشئت بدأ يهتز، ولسنا وحدنا في ساحة صرف الناس عن هذه المرجعيات، والله المستعان. إلا أني يعني باعتبار لسنا من أوساط أولئك، ولأننا حكيناها يعني صريحة هكذا على بلاطة، فلازم يتحمل الإنسان مواجهة الناس بغير المألوف. فنحتسب ما جرى عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.